كد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وذلك بأغلبية ساحقة تعكس اتساع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وصوتت 164 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 8 دول فقط منها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت. وأشار نص القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024 والتي خلصت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد احتلالا غير قانوني ودعت إلى إنهائه على وجه السرعة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن نتنياهو بات وصمة عار على إسرائيل في العالم، وذلك على خلفية مثوله أمام المحكمة بتهم فساد، رغم محاولاته التذرع بلقاءات مع مسؤولين أجانب. وشدد لابيد على أن نتنياهو أصبح عبئا على صورة إسرائيل الدولية بعد ظهوره في المحكمة المركزية بتل أبيب، حيث يواجه 3 قضايا فساد قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته. بدوره أشار اللواء المتقاعد إسحاق بريك إلى تراجع مكانة إسرائيل الدولية واستمرار حملات المقاطعة، معتبرا أن الكيان يواجه أخطر أزماته في جميع المجالات. في وقت واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته جنوبية لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى الميكانيزم. المزيد في التقرير التالي.
في وقت واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته جنوبية لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى ميكانيزم، معتبرا أن خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين دون استثناء. ودعا إلى ضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني والمسؤولية والوحدة الوطنية لتعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات، معتبرا أن تصويب البعض على الدولة ومؤسساتها وتشويه الواقع وبث شائعات مؤذية لأسباب سياسية وشخصية لن تعطي أي نتيجة. هذه المواقف تأتي قبل أيام 3 من انعقاد لجنة الميكانيزم، لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني فيها، والذي قالت أوساط متابعة إن عليه أن يحمل معه إلى الاجتماع خروقات الاحتلال المتصاعدة على لبنان والتي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية. ويتزامن انعقاد الميكانيزم يوم الجمعة المقبل مع زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى لبنان ضمن التحرك المصري الذي أكد أن هدفه احتواء التصعيد وتجنيب لبنان الحرب، وإسقاطا لذرائع الاحتلال الإسرائيلي حيال تنفيذ لبنان وجيشه لبنود الاتفاق، وفي ضوء انتهاء الجيش اللبناني من تنفيذ مهامه جنوب الليطاني، نظم الجيش جولة ميدانية للسفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطته وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبية لبنان. ووصل الوفد في مستهل جولته إلى ثكنة صور يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لينطلق بعدها إلى عدد من مراكز الجيش التي تمركز فيها عند الحافة الأمامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
إلى الشأن السوداني، حيث أفاد الجيش السوداني بوقوع اشتباكات في محيط منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وقال إن وحدات المدفعية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في المنطقة. من جانب آخر قال مصدر عسكري في الجيش إن مسيرة للدعم السريع قصفت منطقة سماسم جنوب مدينة الدلنج ومنطقة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. وفي سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا إن المنظمة الدولية بحاجة إلى 2,900,000,000 دولار لمساعدة 20,000,000 شخص في السودان العام المقبل. وفي إطار الأزمة الأوكرانية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى، مضيفا أنه أجرى اتصالات مكثفة بالرئيس الأوكراني والقادة الأوروبيين المجتمعين في برلين. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا والولايات المتحدة تدعمان فكرة إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الميلاد، موضحا أن تنفيذها يعتمد على الإرادة السياسية للروسيا. بدورهم عبر القادة الأوروبيون عن دعمهم تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب، وأيدوا تشكيل قوة متعددة الجنسية بقيادة أوروبية وبدعم أمريكي كضمان أمني لأوكرانيا. خلفت غارة أمريكية على 30 مراكب في شرق المحيط الهادئ مقتل 8 أشخاص بعد أن زعم الجيش الأمريكي أن المراكب كانت متورطة في تهريب المخدرات. وتأتي هذه الضربات في سياق تصعيد عسكري أمريكي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ شاملة نشر غواصة نووية وسفن حربية. وقد أثارت العملية الأمريكية في المنطقة انتقادات دولية واسعة، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى وجود أدلة قوية على وقوع إعدامات خارج نطاق القضاء. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة التهديد الإسرائيلي في المنطقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين بتقرير المصير. معارك ضارية شمال كردفان ودعوة أممية لإغاثة النازحين السودانيين. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ببسم الله القدير ونبتدئ بأحلى الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران.
أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد معكم مع المنتدى الإذاعي لنحادثكم بود وإخاء، أملنا أن تبقى أسباب المودة عامرة ودائمة بيننا وبينكم.
اكتبوا إلى الإذاعة عبر الإيميل للإذاعة radiohadi@signirib.ir.
اتصلوا على الإذاعة عبر أرقام هواتف الاستوديو في البث المباشر، وهي 22-1-3-7-6-2 22-1-3-7-6-8 22-1-3-8-4-8. المن بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00-9-8-2-1.
رقم الواتساب للتواصل معنا في البرنامج 00-9-9-3-7-9-4-2-4-3-1.
عنوان إذاعتنا على تيليجرام هو @arabicradioir، كما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الأفاضل متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، حياكم الله وحياك الله.
يا أهلا وسهلا بك
أمير. نعم. الأحبة تفضل.
ابدأ تفضل.
لا لا، باعتبار نعم. يعني قريب، نحن قريبين من أيام المرأة و...
طبعا نعم، قد انتهت أيام المرأة ونحن نعم. قريبين من يوم الأب يوم الرجل إن شاء الله.
في 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 رجب،
في رجب في شهر نعم. رجب طبعا لم يبقى شيء لشهر نعم. رجب إن شاء الله، ولك شاء الله. الأولوية، تفضل بالقراءة.
شكرا نعم. شكرا لهذا التواضع. نعم أهل. نبدأ من البحرين مع الأخت أم علي، تقول: اللهم ألهمني في أمري الصواب، ويسر لي في كل مسألة جواب، ونجني من كل ألوان العذاب، وبيض وجهي يوم يشتد الحساب، وزين مجلسي بخير الأصحاب، واجعل دعائي دعاء مستجاب. أستغفر الله بعدد من ذكر وشكر، أستغفر الله بعدد من صلى وكبر، أستغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفر. شكرا لأم علي من البحرين على هذا الدعاء الجميل.
أما الحاج حسن من لبنان أرسل إلينا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مراحل تزكية النفس ثلاث: المرحلة الأولى هي التخلية، وفيها يتخلى الإنسان ويتطهر عن العقائد الباطلة والأخلاق والملكات الذميمة والذنوب والمعاصي. أما المرحلة الثانية هي التحلية، وفيها يتحلى الإنسان بالعقائد الحقة والأخلاق والملكات الحميدة ويقوم بواجباته. المرحلة الثالثة وهي التجلية، فالقلب كالبيت، أولا نقوم بتنظيفه من الأوساخ ثم نقوم بتأثيثه، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي التجلية، وهي مرحلة التلميع والصقل. الشكر الجزيل للأخ الحاج حسن من لبنان على هذه المشاركة.
نعم، وننتقل إلى العراق مع الأخ محمد سلطان. يقول: أجمل ما في الطفل البراءة، أجمل ما في الليل الهدوء، أجمل ما في البحر الجبروت، أقوى لغات العالم الصمت، أبلغ لغات العالم الدمع، الإفراط في اللين ضعف، الإفراط في الضحك خفة، الإفراط في الراحة خمول، والإفراط في المال تبذير، والإفراط في الحذر وسواس. أعاذنا الله من الوسواس والتبذير والخمول والضعف والخفة. شكرا لمحمد سلطان من العراق على هذه المشاركة.
المستمع عارف من اليمن أرسل إلينا أجوبة طبعا على أهم الأسئلة في الحياة، وهي كالتالي: لغاندي: أصل كل الشرور هي الأنانية. ما يجعلك سعيدا في الحياة أن تكون مفيدا للآخرين. أخطر إنسان في الحياة هو الكذاب. أيضا طبعا أنا أضيف المنافق أيضا، يعني هو أيضا الكذاب والمنافق شيء واحد. طبعا أجمل هدية في الحياة هو التسامح. أفضل ملجأ في الحياة هو الله. أهم أشخاص لك في الحياة هم الأهل. أجمل شيء في الحياة هي المحبة. أهم تسلية في الحياة العمل. أكبر سر في الحياة هو الموت. أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي. أفضل المعلمين في الحياة هم الأطفال. الشكر الجزيل جميل. للأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة. يعني سبحان الله، يعني حكمة، ويعني قول جميل أنه أنت تأخذ الحكمة من الأطفال من الصغار.
نعم. ولا تسمع الكذب من الأطفال عادة. إذا لم يعلمهم الكبار الكذب فهم عن كذبهم عادة
كذبهم ببراءة يعني.
أحسنتم، وشكرا للأخ عارف من اليمن. ابقوا معنا مستمعينا الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا خيار للأمة الإسلامية غير في المواجهة. المواجهة هي الحل الرئيسي والأساسي لكسر الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية على هذه المنطقة. فالاستسلام هو لن يحقق لهذه الأمة لا أمن ولا استقرار. والله عز وجل قد وجه في القرآن الكريم العديد من التوجيهات، ومن ضمنها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله عز وجل قد أمرنا بالإعداد النفسي، بالإعداد العسكري، بالإعداد الثقافي، بالإعداد في كل مجالات القوة الاقتصادية وغيرها. لماذا هذا الإعداد؟ كون أعداء الله هم لا يريدون لنا الخير، هم لا يريدون لنا الاستقرار، هم لا يريدون لنا أن نكون أمة قوية متوحدة، أمة معتصمة بحبل الله. هم يريدون أن يبعدونا عن دين الله، هم يريدون أن يجعلونا مجرد تابعين أذلاء لمن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، وهم اليهود وأمثالهم من الكفار والمنافقين. فالله عز وجل هو أمرنا بالإعداد النفسي، بالإعداد المعنوي، بالإعداد العسكري في كل المجالات. لذلك علينا أن نكون متحركين في هذا الجانب، في جانب الإعداد النفسي، في جانب الإعداد العسكري، في جانب الإعداد الاقتصادي، لنقوي اقتصادنا، لنكون أكثر قوة، لنعتمد على ثرواتنا الداخلية، لنتمكن من مواجهة الخطر الذي يهددنا جميعا. والاقتصاد والزراعة أساس مهم جدا في تقوية أمننا الاقتصادي، توفير لقمة عيشنا، في أن لا نكون مجرد تابعين لهؤلاء المجرمين الذين لا يريدون لنا الخير، يريدون أن نفقد كل معاني القوة والصمود والثبات. فلذلك نجد أنهم يريدون أن يفرقون الأمة الإسلامية. فكم نجد من صراعات بين المسلمين، وهذه الصراعات هي جاءت بتوجيهات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تثيرها هي والكيان الصهيوني بين أبناء الأمة الإسلامية. لأن الأمة الإسلامية إذا توحدت على دين الله وعلى القرآن الكريم لن يستطيع هذا العدو أن يحقق داخل هذه الأمة أي انتصار. بينما عندما تضعف هذه الأمة وتنقسم فهي عرضة للمؤامرات والخطط والمشاريع الشيطانية، وبالتالي تفقد عوامل القوة كما يحدث في هذه الفترة. لكننا نجد أن هنالك دروس لابد أن نأخذ بها. كم قال الله عز وجل: قليلة يعطي النصر لمن يريد، حتى ولو كانت لفئة قليلة. فعلينا أن نثق بالله عز وجل. هذه الفئة القليلة المعتصمة بحبل الله عندما نشاهد أن حركات المقاومة استبسلت وواجهت حجم كبير من الاستهداف العالمي، يعتبر هذا دليل واضح على أن الله قادر على تغيير الموازين. وأيضا في حزب الله وفي أيضا في اليمن وفي مقاومة وأيضا في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي غيرها من الدول التي تبنت قضية الحق وسارت عليه، بينما من ارتهنوا للخارج وباعوا أنفسهم مقابل أن كما يقولون أن يعيشوا في سلام، فأين السلام من ما يحدث؟ أين السلام؟
نعم، الشكر الجزيل للدكتور محمد الضراني من اليمن على هذه المشاركة.
نعم، شكرا جزيلا. وننتقل إلى الأخت أم حسين من الكويت، تتحدث عن كلمات من بحر الأيام. قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ فقال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك الأخت أم حسين من الكويت على هذه الكلمات.
أما من اليمن، المستمعة حنان كتبت لنا خواطر وهمسات: تعلمت الابتسامة هي كلمة طيبة بغير حروف. الذين يقاومون النار بالنار يحصلون عادة على الرماد. الضربات القوية تهشم الزجاج فقط لكنها تسقل الحديد. العاقل من يضع قاربا يعبر به النهر بدلا من أن يبني حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه. ضعف الحائط يغري اللصوص. من يفقد ثروة يفقد كثيرا، ومن يفقد صديقا يفقد أكثر، ومن يفقد الشجاعة يفقد كل شيء. الشكر الجزيل للمستمعة حنان من اليمن على هذه الخواطر والهمسات أيضا.
نعم، وإلى العراق مع الأخ أبو رضا. يقول: أعلن الملك في أنحاء مملكته إذا استطاع أحد أن يصنع.
نعم، هذه قصة
على ما يبدو قصة. نعم وقصة طريفة حسب ما وصفه.
نعم.
الأخ أبو رضا، قصة طريفة.
نعم.
إذا استطاع أحد من أن يصنع كذبة ويجعلني أقول له هذا كذب سأمنحه نصف مالي.
نعم.
فقدم عليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء عجيب، لكنه يحدث. وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة.
ما شاء الله.
نعم، وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك.
نعم.
وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء، فذهبت لإصلاحها. ما شاء الله. نعم، فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل أو لم تخطها تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر وذهب الخياط أيضا من غير أن ينال شيئا. فجاء رجل آخر يحمل برميلا، فقال له الملك: ما شأنك أنت والبرميل؟ فأجاب: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصاح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الرجل: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الرجل: إن كان هذا كذبا فأعطني نصف مالك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الرجل: إن كان هذا صحيح فأعطني برميل الذهب. يعني كذبة مصفطة أو مضبوطة.
عادة القصة تحمل العبرة طبعا.
أكيد.
وما هي أكيد. العبرة والحكمة،
العبرة لدى القصة. المستمع.
نعم.
أنت ماذا أخذت عبرة من هذه القصة؟
مثل ما ذكرت، طرافة ولطافة ومزحة، يعني تحمل. نعم. المزحة في نفس الوقت، يعني في البداية طبعا الكذب, ويعني في كل الأحوال الإنسان عندما يتحدث الحديث الصحيح وحديث يعني من غير الكذب طبعا يكون ينجى, يعني أن طبعا ينجى من المواقف, يعني يجب عليه أن دائما لا يستخدم سلاح الكذب في بعض الأحيان. لكن في التجربة الأخيرة كانت حب الطرافة واللطافة والمزحة تحمل
يعني بالتالي أحرجه يعني هذا الشخص الرجل عندما دخل
وقال له يتصف بالذكاء أيضا أحسن. يعني الفطنة والجواب السريع طبعا هذه أيضا يعني نأخذ درس من هذه الأمور. يعني
أحسنت, على كل حال شكرا لك أبو رضا.
وخاصة هو ملك يعني, وقد يعني جاوبه الشخص بهذه الشجاعة والجرأة. هذه الأمور التي نأخذها
وكثير من هذه القصص وكثير من العبر التي ممكن أن نأخذها من هذه القصص. نشكر الأخ أبو رضا من العراق على هذه القصة الطريفة.
أما الأخت مروة من العراق أيضا تقول تحية لكم ولكادر البرنامج والمستمعين الكرام. طعم الحياة, إذا أردت أن تتذوق طعم الحياة فتنفس الأمل, عش بالتفاؤل, أعشق التحدي وانتهز الفرصة, وكن واثقا واثق الخطى, مؤمنا صادقا متوكل على الله. شكرا جزيلا للأخت مروة من العراق على هذه المشاركة.
حياكم من جديد مستمعينا,
ما زلنا معكم والمنتدى الإذاعي.
حياكم الله أصدقائنا المستمعين. أحبتنا الأفاضل, كعادة البرنامج المنتدى الإذاعي نتوقف مع بعض الأناشيد. سواء بعض الأحيان هناك طلب من قبل مستمعين الأحبة, وفي بعض الأحيان نحن نقدم هذه الأناشيد والأنشودة التي بين أيدينا ونريد أن نستمع إليها تحت عنوان الغضب الآتي, ونهدي هذه الأنشودة إلى محور المقاومة, إلى شهداء هذا المحور العظيم, وإلى قادة هذا المحور العظيم الذي ندين له كل ما لدينا اليوم من الحرية, من الإمكانيات, من العزة ومن الكرامة التي نعيشها. ندين لتلك الدماء البريئة سواء من النساء والأطفال والشيوخ والكبار, وأيضا المجاهدين الذين أعاروا لله جمجمتهم. ف تحية طيبة لهم, وإليكم هذه الأنشودة.
الغضب الآتي, نستمع لها.
الغضب الآتي بالدم نصر الله, الوهج العاتي ثورة جند الله, عبق الحرية
بشراك, وانشق القمر خلق المواطن انتصر بعلي. يا غزة البلد بشري, ختم الوثيقة حيدري بعلي. لم يمت السيد يا دنيا, وله في الأعماق وجود, وكما أعطى غزة عهدا فلقد أعطى القدس وعود. وفلسطين غدا بدماه ستراها للنصر تعود, دون يهود دون يهود.
الخبر العاجل قبضة عسرائيل, البث مباشر تحت الغصن, صور مرئية.
ما تنظرون بعينكم, لا ما يساق لأذنكم سترون.
لن ينفع اليوم الهرم نصر من الله اقترب. سترون
سترون
سنحيل إسرائيل ركاما والباقين لها حلفاء. ثمن النصر دم وجراح لرجال الله الأمناء. قسما 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 وبهذا تأكيد وفاء للشهداء للشهداء.
ينتفض الأحوال لا لمن الذل لا لركوب العار. حمم ثورية
أطلق صواريخ الهدى دمر متاريس العدا. ستزول دول اليهود الساقطة لا لن ترى في الخارطة. ستزول اقتحم الميدان وسدد واضرب واحرق أبيب. أعلي السبابة والوسطى بثبات والنصر قريب. كبر دمر فجر زمجر والله معين ورقيب. وهو حسيب وهو حسيب.
استمعنا إلى هذه الأنشودة الغضب الآتي للمنشد محمد حسين خليل.
حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم إلى المنتدى الإذاعي. وهذا اليوم تعرفين شيماء ما هو هذا اليوم؟
يوم الثلاثاء.
أي نعم يوم الثلاثاء ونعم. ولكن اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية بحيث يعني ذكرى الذكرى السنوية لليوم الذي تم الاعتراف باللغة العربية وأدخلت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات العلمية في جمهورية إيران الإسلامية. اليوم هناك احتفالية كبيرة في جامعة طهران في العاصمة طهران. وحضرت هذه الاحتفالية الزميلة أمينة سليماني. وهي من هناك تنقل لنا صورة عن أجواء هذه الاحتفالية وتحدثنا عن هذا اليوم العالمي للغة العربية. زميلة أمينة السلام عليكم ورحمة
سلام
الله.
سلام عليكم أخت أمينة.
حياكم الله
شيماء.
يا اهلا وسهلا.
اسعد الله ايامكم
وحياكم الله
ايامك.
هذا اليوم اليوم العالمي للغه العربيه لغتنا الجميله وهي اجمل اللسانيات. يعني انا دائما اؤكد على هذا الامر هي الحديث القديمه. وطبعا استاذ امين ذكرت تحتفل الجامعات والمؤسسات الاكاديميه في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه يعني شأنها شأن سائر جامعات العالم باليوم العالمي للغة العربية. هذا اليوم يعني الذي يعبر عن المكانة الرفيعة للغة العربية كلغة للعلم والثقافة والحضارة ووسيلة للحوار والتواصل بين الشعوب. وطبعا اليوم الجامعة طهران كلية الآداب والعلوم الإنسانية قامت احتفال ومهرجان كبير جدا في لتكريم هذه اللغة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
نعم.
وطبعا هذا لا يدل على أنه في يعني فقط في جامعة طهران.
نعم.
لا كل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إيران وكل الأوساط الذي تهتم باللغة العربية وكل من يحب اللغة العربية وطبعا هم مش قليلين في إيران. كلهم احتفلوا بهذا اليوم بيوم اللغة العربية. ولكن احنا حضرنا في جامعة طهران كوننا طلاب جامعة طهران وكلية الآداب وكونها هي صاحبة طبعا الفضل في ترسيخ فرع اللغة العربية ومربية الأجيال. وحضرنا هنا وطبعا في هذا الاحتفال الكبير هناك ضيوف شرف سعادة السفير العماني موجود، سعادة السفير سفير المملكة العربية السعودية، وكمان سفير جمهورية السودان أيضا موجود في هذا الاحتفال، وجميع طلاب اللغة العربية في جامعة طهران وجميع الأساتذة في هذا في هذه الكلية. هناك احتفال ويحمل دلالات كبيرة جدا على القرب الثقافي بين شعوب المنطقة، الشعوب السامية وال الشعب الفارسي، ويعني هناك عندما طبعا برئاسة كلية الآداب والعلوم الإنسانية أصبح عميدها الدكتور جواد أسقري، وهذا الأمدان هو الدكتور جواد أسقري هو من يعني خريج اللغة العربية وصاحب يعني سيرة كبيرة جدا في موضوع لطيف. الترجمة من العربية لطيف. للفارسية.
أمينة، أنت أشرت في حديثك إلى الجملة من النشاطات الموسعة التي تشهدها إيران، وخاصة الجامعات والمراكز التعليمية للغة العربية، في دلالة على أن اللغة العربية تحتل مكانة كبيرة في إيران بين الإيرانيين، وحتى في الدستور الإيراني هناك أيضا تركيز على تعليم اللغة العربية. باعتبارك أيضا من طلاب الدكتوراه في فرع اللغة العربية في جامعة طهران، يا ريت لو تنقلي لنا صورة عن أجواء هذه الاحتفالية التي الآن يعني تقام في جامعة طهران. ما أهداف هذه الاحتفالية؟ وأيضا لو نقلت لنا صورة عن الحضور المشارك في هذا الاحتفال.
نعم، هي أجواء طبعا أجواء ودية علمية ثقافية، ويعني وجود سفراء الدول العربية هنا هذا أدى إلى قرب قرب ثقافي وتواصل يعني عن قرب، وكأننا نعيش هذه اللغة، وكأننا نعيش اللغة العربية.
نعم.
يعني درسناها وكلها نحبها، ولغة تفقفنا عليها ثقافتنا الدينية، وطبعا هناك شعراء يشعرون باللغة العربية، وهناك طبعا احتفالات، هناك يعني كراسي وشباك لا يعني يسمونهم الفارسيين كشناسي، يعني معرفة الدول العربية.
نعم.
مثل ليبيا، مثل السودان، مثل مصر، وطبعا سفارات الدول العربية في طهران تفاعلت تفاعل كبير جدا،
يعني مقاعد تخصصية تقصدين؟ نعم.
نعم،
مقاعد تخصصية لمناقشة هذه الأمور.
نعم نعم، صح. مقاعد تخصصية لمناقشة ويعني في الواقع قراءة الدول العربية لحتى طلاب اللغة العربية يعني يصبح أكثر هناك تفاعل بينهم وبين اللغة يعني التي يتعلمها.
لطيف.
وفي مختلف المجالات.
لطيف، أنا أشكر لك أمينة سليماني مراسلتنا ومفادتنا إلى جامعة طهران. تحياتنا للأساتذة والحضور في هذه الاحتفالية وهذه الفعالية الجميلة في جامعة طهران بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. شكرا لك أمينة.
شكرا أمين،
الله يسلمكم، تحياتي وشكرا لأتاحة الفرصة، ودامت لغتنا اللغة العربية مع كل الحب. شكرا لكم،
حياكم الله.
أهلا وسهلا، شكرا
في أمان،
في أمان الله.
نعم.
في أمان الله.
نعم، حقيقة موضوع اللغة العربية
بحر، طبعا
بحر، وبحسب ما يقول أحد الأساتذة.
نعم.
والمخضرمين في الإعلام.
نعم.
لا تقولوا بحر بل قولوا محيط.
نعم.
اللغة العربية محيط.
نعم. واقعا
حقيقة، خاصة يعني إيران، يعني إيران.
نعم.
اهتمت أي اهتمام بمسألة اللغة العربية.
نعم.
أنا حتى يعني عندما ترجعين إلى قبل قرون، كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي كان يعني يتم تداولها في ما بين.
طبعاً. نعم صحيح، كما ذكرت، وأنا لاحظت يعني من خلال يعني تحدثي مع بعض الأشخاص الإيرانيين، هم يتقنون يعني يتقنون قواعد اللغة العربية، يعني يتقنوها، وأيضا التحدث باللغة الفصحى، يعني التحدث السليم. يعني
صحيح.
هذا دلالة على أنه الجامعات دراستها تكون يعني بدقة ودراسة قوية يعني.
صحيح.
أيضا فأنت تلاحظ تقيدهم بالحركات الإعرابية بالقواعد، هذا شيء جميل يعني من خلال استنادهم للقرآن الكريم.
نعم
طبعاً.
ولمعرفة القرآن.
نعم.
أكيد نحتاج إلى دراسة علوم اللغة اللغة العربية، النحو، الصرف والبلاغة وما إلى ذلك. وفي إيران كما كنا نتحدث الكثير من المجالات للاهتمام بهذه اللغة. يعني اليوم بعد أن أصبحت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية، لغة الرسائل ويعني الدستور وما إلى ذلك، لكن ما زالت هذه اللغة باعتبار هي لغة الدين، لغة القرآن الكريم، لغة النبي، ولغة الأحاديث والروايات والتراث العلمي الرواية الذي يعني موجود بين أيدينا. لذلك هناك بالإضافة إلى الجامعات التي تهتم بتدريس اللغة العربية في مثلا في فرع اللغة العربية وأدابها، وأيضا في فرع الترجمة. يعني هناك فرع خاص لتدريس ومطالعة الترجمة العربية. وأيضا أضيفت قبل يعني عدة سنين فرع تعليم اللغة العربية. يعني وجدت الجامعات أو إدارة الجامعات بأن يجب أن نبرمج ونؤسس منهجية صحيحة ومتكاملة من أجل تعليم اللغة العربية. لأن اللغة العربية ليست كسائر اللغات، هي لغة دقيقة. يعني فتحة ضمة ونحن مبتلين بها. يعني إذا فتحة ضمة كسرة
كما ذكرت محيط طبعا.
نعم يعني فنحتاج إلى تعديل الحركات والإعراب كما نقال كما يقال
أيضا. نعم لغة دقيقة.
هناك أيضا الحديث عن الجرائد. يعني لدينا في جمهورية إيران الإسلامية بعض الجرائد تنتشر باللغة
العربية.
نعم الإعلام صحيح. يعني هي مثلا هذه الإذاعة إذاعة عربية. وأيضا مثلا القنوات التلفزيونية العربية،
الكوثر أو العالم،
الكوثر العالم
طبعا مخصصة للبلدان العربية.
نعم للمشاهدين العرب. وأيضا هناك مراكز لتعليم اللغة العربية، مراكز خصوصية. يعني الطالب يدفع مبلغ لرغبته لتعلم هذه اللغة يذهب ويتعلم هذه اللغة. على أي حال نبارك لكل من يحب هذه اللغة، لأهل اللغة، ولكل من يرغب في أن يتعلم هذه اللغة وينمي مهاراته في اللغة العربية. هذا اليوم العالمي للغة العربية.
تحياتي لكم وإلى كل المستمعين وإلى هذا البرنامج المفتوح، وأقول سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها. في الواقع بأن الزهراء عليها السلام هي مرأة عظيمة، وهي بنت الإسلام وأم الإسلام وقلب الإسلام النابض، دوما بالعطاء والحرية والسعادة. وفي الواقع ومن أنا حتى أقيم الزهراء عليها السلام وهي سيدة نساء العالمين وأبوها أشرف الكائنات وأشرف المخلوقات، بل أشرف من كل الموجودات، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلني لا أبالغ عندما أقول بأن الزهراء عليها السلام هي قلب الإسلام، ولا أبالغ عندما أقول بأن الزهراء عليها السلام لا زالت وسوف تبقى الرافد العميق الذي يمد المسلمين بالدفء والعطاء. وفي الواقع لقد كانت الزهراء سلام الله عليها هي النبع الطاهر الذي ينشر النور وينشر الخير وينشر السعادة وكل المبادئ والقيم والأخلاق نراها في شخصية سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وختاما أرجو من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وكل المؤمنين بالسير على خطها وعلى نهجها المبارك. آمين رب العالمين. مع تحيات خادمي أهل البيت عليهم السلام أبي نزار من البحرين، وأسألكم الدعاء جميعا.
نشكر أبي نزار من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان يقول: من روائع الأدب والحكمة لا قيمة للضمير دون شرف، لا قيمة للمحبة دون اهتمام، أما لا قيمة للحياة دون عبادة، لا قيمة للعلاقات دون حب، لا قيمة للصداقة دون تفاهم، لا قيمة للقراءة دون فهم، لا قيمة للصدقة دون كتمان، لا قيمة للعهد دون وفاء، لا قيمة للمعاملة دون احترام، لا قيمة للكلمات دون معنى، لا قيمة للحياة دون أخلاق، لا قيمة للحديث دون منطق، وأخيرا لا قيمة للأبناء دون تربية. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان.
سنتم وإلى عدنان بلشي من العراق. بعد التحية والسلام يتحدث باختصار عن سيدنا ومولانا الإمام جعفر الصادق، يقول: هو ابن الإمام محمد الباقر، وأمه هي أم فروة بنت القاسم بنت محمد بن أبي بكر، يرجع نسبه إلى أهل البيت عليهم السلام. سمي الإمام جعفر الصادق بهذا اللقب لأنه لم يعرف عنه الكذب قط، وكان يلقب بالصادق بمعنى الصادق في القول والخبر من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله نفسه، حيث كان يقال أن من نسله جعفر بن محمد الذي سيخرج كلمة الحق ولسان الصدق، وأصبح هذا اللقب ملازما له وللمذهب الذي ازدهر في عصره المعروف بالمذهب الجعفري. وأيضا في جانب آخر من هذه المشاركة يتحدث عن الألقاب: بالإضافة إلى الصادق كان يعرف بألقاب أخرى مثل الطاهر الفاضل الكامل والمنجي. نعم، شكرا جزيلا لعدنان بلشي كاظم من العراق على هذه المشاركة. لربما أحد يقول: ما علاقة يعني الحديث عن الإمام الصادق في مثل هذا اليوم؟ حقيقة أهل البيت عليهم السلام لا يقيدون ولا يجب تقييدهم بفترة زمنية، يعني اليوم نتحدث عن أهل البيت أيا منهم فهو مناسب. دائما نحن نحتاج إلى أن نتحدث عن هؤلاء العظام، أن يعني نستذكر أحاديثهم، نتداول أحاديثهم، نحيي مجالسنا بذكر أحاديثهم.
أحاديثهم لا تكون قديمة طبعا،
بالضبط.
هي دائما نستطيع أن نأخذ العبر والدروس من خلال هذه الأحاديث التي تفيدنا في حياتنا، في مسير حياتنا، فهم القدوة لنا، فلا بد من الاقتداء بهم.
أحسنتم، ولذلك لا يعني يشكل علينا أحد يقول بأنه طيب هل هناك ولادة الإمام، هل هناك شهادة الإمام؟ لا، يعني الحديث عن أهل البيت هذا أصلا هو منبر إذاعة طهران، منبر لكلام أهل البيت، منبر للقرآن الكريم. يعني نحن إذا استطعنا أن نعرف أولا ثم نعرف هذين الثقلين للعالم لأنجزنا مهمتنا ورسالتنا، وهي رسالة الثورة الإسلامية بطبيعة الحال. شكرا للأخ عدنان من العراق الكوت.
من اليمن المستمع علي أحمد يقول: لن تهزم أمة أعلنت ولاءها لله ورسوله والإمام علي وأهل بيته عليهم السلام. لن تهزم أمة قادتها بمقدمة صفوف المعارك. لن تهزم أمة وثقت بالله وتوكلت عليه. لن تهزم أمة قائدها قرآني رباني. لن تهزم أمة عشقت الشهادة كما يعشق المنافقين الحياة. دمتم في خير وسلامة ونصر من الله. الشكر الجزيل للأخ علي أحمد من اليمن على هذه المشاركة.
وإلى أبو ماجد من إيران يقول: اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسنت، وشكرا جزيلا لك أبو ماجد من إيران على هذه الأدعية الجميلة.
نعم، الآن نأخذ فاصل، نذهب إلى مخرجة البرنامج ثم نعود إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوال الإمام علي عليه السلام من خلال هذا القول نكتشف بأنه الإنسان كائن أو خلق من خلق الله عجيب، فيه صفات ومواضيع غير نهائية غير منتهية، وفيه أشياء عجيبة. فيقول الإمام علي عليه السلام: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هنا يحكي الإمام علي عليه السلام على صفات الإنسان وكيفية خلقه يعني، والعجائب الذي جعلها رب العالمين في خلق الإنسان. فنشوف يعني الإمام علي يرشدنا إلى هذه النكتة العجيبة، ويقول: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر. أي أنه الإنسان دواءه وداءه فيه ومنه، ورغم ما هو يعني بحجمه الصغير يعني لا يرقى إلى المجرات وإلى الجبال وإلى مخلوقات الله العظيمة الكبيرة، ولكنه يوجد فيه كل الأشياء وكل الصفات التي توجد في هذه العوالم الكبيرة. فيوجد لديه العيون المالحة والعيون الحلوة والحرارة والبرودة، وكل شيء يوجد في العوالم الخارجية الموجودة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول، ولكن لدينا الجزء الثاني إن شاء الله عن قريب. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على كل كادر إذاعة طهران العربية. إن الاستراتيجية الإيرانية ثابتة، لا تقدر أمريكا ولا غير أمريكا ولا الكيان الصهيوني ولا القوى العظمى في المنطقة على زحزحة إرادة الشعب الإيراني أو إرادة الشعب في حكومة لها باع طويل في السياسة، وتعرف ماذا تخبئ النوايا الصهيونية وماذا تخبئ النوايا الأمريكية لتلك الشعب العظيم. التأكيد على ذلك رسالة واضحة بأن إيران موجودة. إيران ليس بالدولة التي ينظروا لها بأنها سهلة، ولكن في سياستها، في شعبها، في حكومتها، أنها دولة عظيمة تريد الاستقرار في المنطقة، تريد أن تبني علاقات مع الدول الصديقة، ولا تريد أن تزعزع استقرار تلك المناطق أو استقرار الدول المجاورة. لا، بالعكس، إنها دولة مسالمة بالحد ذاته، ولكن عندما تقتضي الضرورة هي دولة عظمى، دولة عظمى في حكومتها، دولة عظمى في أسلحتها، دولة عظمى في اقتصادها، دولة عظمى في إرادتها التي تريد منها أن تعيش بأمان، ليس كباقي الدول أو مثل أمريكا والكيان الصهيوني لا تريد استقرار الشعوب. ولكن الجمهورية الإسلامية بحد ذاتها هي صمام الأمان في المنطقة، هي المنبع الرئيسي للاستقرار في المنطقة. فالتأكيد حول هذا الموضوع، استراتيجية إيران هي ثابتة إن شاء الله، لأنهم باقون، لأن حكومتهم راسخة وتعرف ماذا تريد قوى الاستكبار العالمي وماذا تريد الشيطان الأكبر. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، وشكرا جزيلا لكم. أخوكم عبد الحسين الشريخي.
نشكر المستمعين من العراق الأسدي وكذلك عبد الحسين الشريخي على هذه المشاركة.
نعم. الأخ ماجد من بغداد يقول: تخيل تسمع القرآن بنبرة وصوت ملكوتي وبحنجرة مبحوحة من أثر البكاء على مصيبة سيد الشهداء. روي عن الإمام الصادق عليه السلام وإليه التسليم أنه قال: كان علي بن الحسين أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. مصدر هذا الحديث الشريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني المجلد الثاني الصفحة 616. شكرا الأخ ماجد من بغداد على هذه الرواية.
أما أم علي أيضا من العراق أرسلت إلينا: من دروس الحياة القليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إن أحببت، والقريب بعيد إن أبغضت. عثرات الحياة ليست ضدك بل هي لأجلك، لتعي ما هي الحياة، لتفهم مواقف لم تكن تفهمها، لترى أشياء لم تكن تراها. كن جميلا، قل شكرا، وقل من فضلك، وألقي التحية، قل نصيحة، وابتسم للناس، ابتعد عن الأذى بالنسبة للناس، واذكر الله في صمتك. أشياء بسيطة بها نكون أجمل. الكل لديه أولويات بعيدة عنك، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون. السعادة لقلوبكم جميعا، وسعادة لك الأخت أم علي من العراق. شكرا جزيلا على هذه الدروس القيمة بالنسبة للحياة.
نعم أحسنتم، وهكذا مرت الدقائق سريعا،
مرت بنا بسرعة
البقر. نعم، قرأنا لكم واستمعنا منكم، فشكرنا موفور وموصول لكم أحبتنا الأفاضل على طيبي وحسن متابعتي.
نشكر كادر البرنامج، وشكرا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين: الخارجية الإيرانية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة التهديد الإسرائيلي في المنطقة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين بتقرير المصير. ماركو أفاريا شمال كردفان ودعوة أممية لإغاثة النازحين السودانيين. أهلا بكم. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجرائم الإسرائيلية في غزة وهجمات هذا الكيان على لبنان، مطالبا بتحرك جاد من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة تهديد الكيان الصهيوني. وأذكر بقائي باستمرار عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال القصف المستمر ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا مسؤولية المجتمع مع الدول والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في هذا المجال. واعتبر بقائي أن أمريكا والداعمين الآخرين سياسيا وعسكريا للكيان الصهيوني شركاء ومتواطئون معه في إبادة الفلسطينيين والجرائم الأخرى التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف